بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح الذي يقربنا إليك يا كريم. إخواني، أخذنا في الدرس السابق شرط استقبال القبلة، وقبله أخذنا الوقت واجتناب النجاسة وستر العورة. واستقبال القبلة أشرنا فيه إلى أن الله جل وعلا أوجب استقبال الكعبة، فمن كان قريبا منها يصيب عينها، ومن كان بعيدا يصيب جهتها، يصيب الجهة. ثم أشرنا إلى الحكمة، وقلنا إن ذلك توجه ببدن المصلي، كما أن قلبه يتوجه إلى الله جل وعلا، كذلك يتوجه ببدنه إلى هذا البيت المعظم الذي أمر الله جل وعلا بتعظيمه. وأشرنا إلى أن الاستقبال أحيانا إذا كان فيه انحراف يسير عن الجهة لا يضر، أما استقبال العين فلا بد أن يصيب عينها إذا كان يرى الكعبة. ثم أشرنا إلى أن الاستقبال يسقط في حالات وهي العجز عن استقبال الكعبة، ومثلنا بالمربوط والمصلوب، وأيضا عند الضرورة كحال اشتداد الحرب، وكذلك عند المشقة والحرج مثل المريض الذي لا يستطيع أن يستقبل قبلة. والموضع الرابع في السفر إذا أراد أن يتنفل. ووقفنا على قول المؤلف ويستدل على القبلة بأشياء. اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: ويستدل على القبلة بأشياء، منها الإخبار، وذلك بأن يخبره أحد من الناس بجهة القبلة، أو عن طريق المحاريب الإسلامية، أو عن طريق العلامات الأفقية كالنجوم وأثبتها القطب. قال تعالى: وعلامات وبالنجم هم يهتدون، ومنها الشمس والقمر، والدلالات الحديثة كالبوصلة أو الساعات التي تشتمل على أجهزة تحدد القبلة ونحو ذلك. والمجتهد في باب القبلة له أن يجتهد حضرا وسفرا.
لا، سفرا. شل حضرا، سفرا.
والمجتهد في باب القبلة له أن يجتهد سفرا، ومن لم يكن من أهل الاجتهاد فله أن يقلد من كان من أهل الاجتهاد، أو أن يسأل عن القبلة إذا كان في الحضر أو قريبا من البلد أو المساجد، فإن صلى بلا تقليد أو سؤال أعاد إلا إذا أصاب جهة القبلة، وإن كان بعيدا عن المساجد والبلد فله أن يتحرى ويصلي وصلاته صحيحة. ويجب على من رأى من يصلي وقد أخطأ في استقبال القبلة أن يخبره بخطئه ويخبره باتجاه القبلة الصحيح. وكذلك يجب على قائد الطائرة أو القطار وعلى المضيفين أن يخبروا المسافرين معهم بجهة القبلة، كما يجب عليهم أن يخبروهم عند تغير اتجاه الطائرة أو القطار، لأن هذا كله من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
المؤلف يقول: ويستدل على القبلة بأشياء. في هذا الموضع ذكر ما نعرف به القبلة، ما هي الأشياء التي نعرف بها القبلة. طبعا هذا في غير ما إذا كان الإنسان قريب من الكعبة، لكن إذا كان في مكان، إذا كان في البر، فما هي العلامات والأمارات التي يستدل بها على القبلة؟ يقول المؤلف: منها الإخبار، وذلك بأن يخبره أحد من الناس بجهة القبلة، يعني من أهل البلد يقول القبلة من هنا، أو إنسان يعرف الاتجاهات ويكون في مكان ما فيه محاريب ولا فيه مساجد فيقول لها الاتجاه القبلة من هنا، أو عن طريق المحاريب الإسلامية، المحاريب اللي هي يعني مقدمات المساجد، محراب المسجد، لأن هذا المحراب ما وضع إلا علامة على القبلة، وهذه محاريب موثوقة، ما يجينا واحد يقول لا احتمال انها خطأ، احتمال انها كذب، انها تدليس، نقول لا مو صحيح، هذه من العلامات الثابتة لأن الناس يصلون إليها، فهي في مقدمات المساجد، فنحن نستدل بها على القبلة. فإذا وجدنا مكانا فيه مسجد وفيه محراب فنقول هذا أمارة على أن اتجاه القبلة من هنا أو من هنا. قال: أو عن طريق العلامات الأفقية. أولا الطريقة الأولى أن يخبر بالجهة، يخبره شخص موثوق، رجل أو امرأة، يقول له هذه هي القبلة، فيلزمه أن يأخذ بقوله. لكن من هو الثقة الذي يلزم الإنسان أن يأخذ بقوله؟ يقولون العدل صاحب الخبرة، يعني يتوافر فيه أمران: أن يكون عدلا، وهذا يخرج من يخرج الفاسق، العدل يخرج الفاسق، وأن يكون ذا خبرة يخرج اللي ما عنده خبرة، اللي ما يعرف، يعني إذا وضعته في مكان ما يدري أين الاتجاه، لا الشمال ولا الجنوب ولا الشرق ولا الغرب. ما دليلنا على أنه لا بد أن يكون عدلا؟ قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، تثبتوا، لأنه لا يقبل خبره على طول مباشرة، لا بد من التبين، لا بد من التثبت، فيكون عدلا ذا خبرة. فإذا وجدنا إنسانا عدلا لكن ليس بذي خبرة ما يكفي، لو وجدنا إنسانا صاحب خبرة لكن ليس عدلا لا يكفي، فلا بد أن يتوافر فيه الأمران. ويقولون إن الثقة أو العدل هو من كان ظاهره مثل باطنه، يعني صاحب عبادة، صاحب زهد، صاحب ورع، هذا يعني يؤخذ بقوله. فإذا اجتمع صاحب الخبرة مع العدل أخذنا بقوله. طريقة ثانية عن طريق المحاريب الإسلامية والمحراب اللي فيه الإمام، صلي فيه الإمام. وهذه لم تكن محاريب، لم تكن في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم ولا في القرن الأول، وإنما ظهرت في القرن الثاني وتتابع عليها المسلمون في بنائهم لمساجدهم، وهذه فيها مصلحة ظاهرة جدا، لأن الداخل للمسجد يعرف أن هذه هي جهة القبلة. ونقول المحاريب ليست يعني موجودة في السابق، لكن تتابع المسلمون عليها، ومدام تتابعوا فنحن نحتج بها. وأيضا نقول إن المحراب أقرب إلى أن يكون مستحبا، أقرب إلى أن يكون مستحبا. لماذا؟ لما فيه من المصالح الكثيرة، ومنها تعليم الجاهل بالقبلة. ولهذا قلنا إن الجاهل يستدل بالمحاريب على القبلة. الطريق الثالث أو العلامة الثالثة من علامات القبلة، يقول المؤلف: أو عن طريق العلامات الأفقية كالنجوم، وأثبتها القطب، والله جل وعلا يقول: علامات وبالنجم هم يهتدون. ومن العلامات الأفقية الشمس والقمر. إذن الطريقة الثالثة التي نستدل بها على القبلة هي النجوم، النجوم التي تخرج في الليل نستدل بها على القبلة. ومنها القطب، وهو نجم خفي لا أحيانا يراه إلا حديد البصر، قوي البصر في الليلة اللي ما فيها يعني قمر، اللي ما فيها إبدار. ولكن بجانب القطب نجم اسمه الجدي، اسمه الجدي، وهذا ظاهر وواضح ومعروف، وهو قريب جدا من مدار القطب، ويمكن أن يستدل بالجدي على القبلة. فإذا كنت مثلا في شرق مكة على سبيل المثال، الجدي يكون خلف أذنك اليمنى فتجعله خلف أذنك اليمنى، وإذا كنت شمالا عن مكة فالجدي يكون خلفك، وهكذا تفعل في أي جهة. ثم قال المؤلف: ومنها الشمس والقمر. هذه الطريقة الرابعة والعلامة الرابعة التي يستدل بها على جهة القبلة. يقولون: لأن الشمس والقمر يخرجان منين؟ من المشرق، من الشرق، يخرجان من الشرق ويغربان في المغرب. فإذا كنت عن الكعبة من جهة الغرب فالقبلة تكون بالنسبة لك جهة الشرق، وإذا كنت عن الكعبة جهة الشرق فالقبلة تكون جهة الغرب، وإذا كنت عن القبلة عن الكعبة جهة الجنوب جهة الشمال مثل المدينة فالقبلة تكون جهة الجنوب، وإذا كنت من جهة الجنوب فالقبلة تكون من جهة الشمال، وهكذا. ثم قال: والدلالات الحديثة كالبوصلة أو الساعات التي تشتمل على أجهزة تحدد القبلة ونحو ذلك. هذه الطريقة الخامسة التي يستدل بها على جهة القبلة. فإذا ما استطعنا عن طريق الإخبار، ولا عن طريق المحاريب، ولا عن طريق الشمس والقمر، ولا عن طريق طريق آخر، نستدل عن طريق الأجهزة الحديثة، الأجهزة الحديثة. والآن الحمد لله الوسائل كثيرة، ساعة العصر، ساعة الفجر، الجوال الآن تستطيع تحدد به القبلة بكل دقة ولله الحمد والمنة. فهذه من الآلات التي نحمد الله ونشكره، يعني أفاض الله علينا بها فنحن نتنعم بها ونستفيد منها في عباداتنا وطاعاتنا. فالذي يحسن استخدامها يستخدمها ويتعين العمل بها، لأنها في الغالب يعني موثوقة لا تخطئ. ولهذا شيخنا رحمه الله يقول إن هذه الآلات مرقمة ودقيقة ومركبة على خطوط العرض والطول، وهي يعني يستدل بها. ويقول رحمه الله: من أحسن ما يعني رأيت ساعة العصر، بل إنني ذات مرة كنت معه رحمه الله شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين، فأوقفناه على مسجد اختلف الجماعة في قبلته، فقال: معك ساعة العصر؟ قلتيه، قلت نعم، فأخذها وحركها ثم وجهها، قال: هذا اتجاه القبلة. قلت له بعض جماعة المسجد يقولون من هنا، قال هذا وهذا كله اتجاه قبلة، ما بين الشمال والجنوب بالنسبة لنا في بلدنا يعتبر كله اتجاه للقبلة، لأن القبلة بالنسبة لنا غرب، فلا إشكال في ذلك. فإذا أخبره أحد عمل به، ما وجد يستدل بالنجوم، ما وجد يستدل بالشمس، ما وجد الشمس والقمر، ما وجد يستدل بهذه الآلات الحديثة. وأيضا قد صدرت الفتوى من اللجنة الدائمة في بلادنا بالعمل بهذه الآلات في الاستدلال على القبلة. ثم قال المؤلف: والمجتهد في باب القبلة له أن يجتهد سفرا. كيف يجتهد سفرا؟ يقول: إذا كان في السفر له أن يجتهد، لأن ما عنده العلامات هذه، ما هي موجودة عنده، فيجتهد بحيث أنه يعرف يعني اتجاه القبلة. والناس بالنسبة لمعرفة القبلة إما مجتهد أو مقلد، إما مجتهد أو مقلد. المجتهد هو اللي يعرفها ويعرف العلامات ويعرف الأمارات، وإما مقلد لا يعرف ولا يدري، فهذا نقول له اسأل أهل الخبرة، اسأل الثقات بحيث يدلونك على القبلة. طيب، لو أن الإنسان المجتهد صلى ثم تبين بعد ذلك أنه صلى إلى غير القبلة، هل يعيد المجتهد؟ هل يعيد؟ لا. المقلد، لو أن إنسانا مقلد فما سأل أحد وقال أنا بأجتهد وصلى ثم تبين أنه على غير القبلة، يعيد ولا لا؟ نعم يعيد، نعم يعيد، لأنه ليس أهلا للاجتهاد. طيب، لكن إن كان الانحراف يسير، كان الانحراف يسير، الآن هذه القبلة لو أن الإنسان انحرف، طبعا في غير المسجد النبوي، المسجد النبوي قبلة ثابتة كما قلنا بالأمس، لكن في غير المسجد النبوي لو كان الانحراف هكذا أو هكذا لا إشكال فيه، لأن ما دام بين هنا المشرق والمغرب هذا كله قبلة، كله قبلة. والله جل وعلا يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فإذا كان يعني الإنسان ليس أهلا للاجتهاد، فإنه لو صلى وبان أنه إلى غير قبل نقول يعيد الصلاة. ثم قال المؤلف: ومن لم يكن من أهل الاجتهاد فله أن يقلد من كان من أهل الاجتهاد، أو أن يسأل عن القبلة إذا كان في الحضر أو قريبا من البلد أو المساجد. هنا إذا كان من أهل الاجتهاد لا إشكال فيه، يجتهد ويصلي ولا حرج عليه، حتى لو تبين أنه على غير القبلة صلاته صحيحة، صلاته صحيحة. إذن الخلاصة أن الناس بالنسبة لاستقبال القبلة على أربعة أضرب، الناس على أربعة أضرب: منهم من يلزمه اليقين، اليقين في استقبال القبلة، من هو الذي يتعين عليه إصابة عينها، وهو من كان قريبا من الكعبة، من كان قريبا من الكعبة، وقد أشرنا إلى ذلك بالأمس، وكذلك من كان داخل المسجد النبوي، لأن قبلته 100% مصيبة لعين الكعبة، لأن الذي حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، الثاني، ضرب الثاني: من فرضه الخبر أي العلم، وهو من كان بمكة لكنه يعني غائب عن الكعبة، يعني بعيد عن الكعبة، فهذا فرضه الخبر يعني العلم، إما أن يخبره أحد ويقول له اتجه إلى هنا، فهذا أو يجد محاريب أو غيرها، فهذا يتوجه حسب يعني الخبر، حسب الخبر. الثالث من فرضه الاجتهاد، وهو من عدم يعني الأدلة، عدم أحد يخبره، وعدم إصابة عين الكعبة. الرابع من فرضه التقليد، يقلد، وهذا هو مثل الأعمى، سن أعمى ما يعرف القبلة، هذا يقلد غيره. وكذلك أيضا من ليس من أهل الاجتهاد، فهذا يقلد أحد المجتهدين ويصيب يعني مثل ما يصيبون، فهو لا يستطيع، هو ليس من أهل الاجتهاد، أو يكون أعمى يعني ليس له بصر، هذا معذور ويقلد أهل الاجتهاد. ثم قال المؤلف: فإن صلى بلا تقليد أو سؤال أعاد إلا إذا أصاب جهة القبلة. إذا صلى بغير اجتهاد ولا تقليد، فإذا أخطأ يعيد، إذا أخطأ يعيد، أما إن أصاب فهنا لا يعيد في أصح قولي العلماء. وأما إن كان بعيدا عن المساجد والبلد فله أن يتحرى ويصلي وصلاته صحيحة، يعني في موضع لا يمكنه العلم بالقبلة، مثل يكون في سفر تكون مساجد بعيدة عنه ولا يعرف القبلة، يصلي يتحرى ويصلي ولا حرج عليه. إذا تبين أن على خلاف القبلة نقول هو معذور. الله جل وعلا يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. هذا إنسان معذور في هذه الحالة. وربنا جل وعلا يقول: ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. هذا بذل وسعه، اجتهد في معرفة الحق، ومع يعني أنه يعني ما له وسيلة إلا ما بذل، فهو معذور في هذه الحالة، فهو معذور في هذه الحالة. نعم.
قال: ويجب على من رأى من يصلي وقد أخطأ في استقبال القبلة أن يخبره بخطئه ويخبره باتجاه القبلة الصحيح، وكذلك يجب على قائد الطائرة أو القطار وعلى المضيفين أن يخبروا المسافرين معهم بجهة القبلة، كما يجب عليهم أن يخبروهم عند تغير اتجاه الطائرة أو القطار، لأن هذا كله من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
راكب الطائرة إن كان يريد أن يصلي نفل فالأمر واسع، يعني حيث توجه، إذا كانت الصلاة نافلة، لأن قلنا أن هذا مما يسقط فيه استقبال القبلة في السفر في النافلة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته حيث توجهت به صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان يصلي الفريضة فلا بد من استقبال القبلة حسب الاستطاعة، وأيضا لابد من الركوع والسجود إذا كان يستطيع ذلك. أما إن عجز عن استقبال القبلة أو عجز عن الركوع والسجود فإنه يسقط، لأن قررنا أن جميع الأركان والواجبات والشرائط تسقط مع العجز، جميع الواجبات والشرائط والأركان تسقط مع العجز، فإذا عجز فلا حرج عليه. لكن نقول: إن كانت هذه الصلاة تجمع مع غيرها، يعني مثل الظهر تجمع مع العصر، المغرب تجمع مع العشاء، ويبي يصل البلد قبل خروج الثانية، نقول: أنت مسافر، انتظر واجمع الصلاة. فلا بد يعني من استقبال القبلة حسب الاستطاعة، وإذا كانت تجمع مع غيرها فنقول انتظر حتى تصل. فقائد الطائرة والقبطان يعني اللي في السفينة والقطار قائد القطار وكذلك المضيفين يجب أن يخبروا المسافرين معهم بجهة القبلة، يعني يحددوا القبلة أو إذا كانت تظهر على الشاشة في الطائرة، وكذلك إذا تغير اتجاه القبلة ينبغي الحقيقة أن يخبروا بذلك، لأن هذا كله من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وعلى الإنسان أيضا أن يسأل، يعني إذا لم يخبره القائد الطائرة أو قائد القطار أو ربان السفينة هو يسأل، المصلي يسأل يقول وين اتجاه القبلة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الشرط الخامس النية، فيشترط لصحة الصلاة النية، ومعناها العزم على العبادة تقربا إلى الله تعالى، والتلفظ بالنية بدعة، فمحل النية القلب، فلا يحتاج إلى التلفظ بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعل ذلك، وكذا أصحابه لم يكونوا يفعلون. فينوي المصلي الصلاة ويعينها بقلبه إن كانت ظهرا أو عصرا أو مغربا أو غيرها، لحديث عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، وإن والصلاة التي حضر وقتها جاز، وينوي مع تكبيرة الإحرام لتكون النية مقارنة للعبادة، وإن تقدمت بزمن يسير فلا بأس، ويشترط مصاحبة النية إلى آخر الصلاة، فإن قطعها أثناء الصلاة بطلت، فإن تردد في قطعها فلا تبطل لبقاء أصل النية.
هذا هو الشرط الخامس من شروط الصلاة، وهو النية. والنية في اللغة مصدر نوى الشيء، نوى الشيء ينويه نية، ونواه وأصلها نوية، نوية اجتمعت هنا الواو المكسورة والياء الساكنة، فطبعا على وزن فعلة، على وزن فعلة، فهنا سبقت إحداهما سبقت بالسكون وهي الياء الواو، فنقلب الواو ياء وندغم الياء في الياء فتكون نية، تكون نية، ومعناها العزم على الشيء، يعني عزم القلب على الشيء، أنت إذا نويت شيئا يعني عزمت عليه. ولهذا الفقهاء يقولون النية لها معنيان، معنى خاص ومعنى عام، معنى خاص ومعنى العام. المعنى العام هو عبارة عن انبعاث القلب نحو ما يراه موافقا من جلب نفع أو دفع ضر، سواء كان في العاجل أو الآجل، حال أو المآل. وأما النية بالمعنى الخاص فهي قصد الطاعة والتقرب إلى الله جل وعلا، يعني العزم على العبادة تقربا إلى الله جل وعلا. النية شرط من شروط صحة الصلاة، فلا تصح الصلاة بل لا تنعقد الصلاة بدون نية. فلو أن المصلي كبر قال الله أكبر تكبيرة الإحرام من دون نية فهنا نقول لم تنعقد صلاته. وإذا أتى بالنية بعد تكبيرة الإحرام نقول لم تنعقد صلاته، لأن النية يجب أن تكون مع تكبيرة الإحرام أو قبلها بزمن يسير ولا يقطعها، فلا بد أن تكون النية مصاحبة لتكبيرة الإحرام أو قبلها بزمن يسير ولا يقطعها. وقد نقل بعض أهل العلم الإجماع على أن النية، على أن العبادة الصلاة لا تصح إلا بالنية، ثم قال المؤلف: والتلفظ بالنية بدعة، لأن محلها القلب، فلا يحتاج إلى أن يتلفظ بها. والرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعل ذلك، ولا أصحابه لم يكونوا يفعلون ذلك، يعني لم يكونوا يتلفظون بالنية، ولهذا لا يجهر بها في لسانه، لا يعني يشرع أن يجهر بها في لسانه. لكن بعض الفقهاء استثنى الحج، فهل الاستثناء في محله؟ نقول لا، حتى الحج لا يستثنى، فلا يسوغ أن تقول: اللهم إني نويت أن أحج مفردا أو متمتعا أو قارئا، اللهم إني نويت أن أعتمر، لا لا يشرع. طيب، أنتم تقولون يجوز، يشرع لك أن تقول لبيك عمرة، لبيك حجا متمتعا، لبيك عمرة متمتعا بها الحج، لبيك عمرة وحجا، لبيك حجا، أنتم تقول هذا نية، نقول لهم لا، هذا ليس بنية، هذا تسمية للنسك، هذا ليس بنية وإنما هو تسمية للنسك، فهذا بالنسبة للحج كتكبيرة الإحرام بالنسبة للصلاة، هذا بالنسبة للحج مثل تكبيرة الإحرام بالنسبة للصلاة، فليس التلفظ بالنية مشروعا لا في الحج ولا في غيره. طيب، هل ينطق بها سرا يعني بشفتيه؟ نقول لا، لا يشرع، هي عزم القلب، يكون ذلك في القلب، فلا يعني لا يتلفظ بالنية ولا أيضا ينطق بها سرا، لا يشرع الجهر بها مطلقا. إذا أراد الإنسان العبادة يعزم بقلبه ويكفي ذلك. ما الدليل؟ الدليل نقول: الله جل وعلا يعلم السر وأخفى. أنت تعلم ربك سبحانه وتعالى مطلع على مكنونات الضمائر، يعلم السر وأخفى من السر، فلماذا؟ وربنا جل وعلا يقول: قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. هذا أولا. ثانيا، لا يوجد دليل على مشروعية الجهر بالنية، وعليه فيكون الجهر بالنية بدعة، يكون الجهر بالنية بدعة. ولهذا نقل الشيخ الإسلام اتفاق الأئمة أنه لا يشرع الجهر بها ولا تكريرها، ولا تكريرها، بل إنه رحمه الله ذهب إلى أبعد من هذا، قال: من اعتاد أنه يجهر ويكرر ينبغي أن يؤدب يعزر، ينبغي أن يؤدب يعزر، ولهذا الذي يفعل ذلك مسيء، الذي يفعل ذلك مسيء، وإن اعتقد أن هذا دين والعياذ بالله فهو خارج عن يعني إجماع المسلمين. ولهذا يقول رحمه الله: إن كان إماما يجب أن يعزل من الإمام، إذا كان إمام، شيخ الإسلام يقول: إذا كان هذا إمام اللي يجهر بالنية ويكرر ينبغي أن يعزل عن الإمامة. إذن لا يستثنى من الجهر بالنية لا الحج ولا غيره. قال: فينوي المصلي الصلاة ويعينها بقلبه إن كانت ظهرا أو عصرا أو مغربا أو غيرها، لحديث عمر: إنما الأعمال بالنيات. إذا قام المصلي للصلاة، صلاة الفريضة، فينوي المعينة، يعني ينوي صلاة الظهر، ينوي صلاة العصر، ينوي صلاة المغرب، ثم قال: وإن نوى الصلاة التي حضر وقتها جاز، وينوي مع تكبيرة الإحرام لتكون النية مقارنة للعبادة. يعني إذا نوى فرض هذا الوقت أو الصلاة مطلقا، يجي أتى إلى المسجد والناس يصلون، فدخل وغاب عن ذهني أن هذه صلاة الظهر أو العصر، وصلى صلاته صحيحة. لماذا؟ لأنه ما جاء إلا للصلاة، ما جاء إلا للصلاة، لكن بعض العلماء يقول لا بد من تعيين الصلاة، فلا يكفي أن ينوي الصلاة مطلقا، بل لا بد من تعيينها ظهرا أو عصرا أو مغربا أو عشاء. لكن الصحيح أنه لا يشترط تعيين المعينة، بل يكفي أن ينوي الصلاة وتتعين الصلاة بتعين الوقت. فإذا توضأ لصلاة الظهر ثم صلى وغاب عن ذهن أنها الظهر يكفي ذلك، صلاته صحيح. لأن لو قلنا له لماذا توضأت؟ قال بصلي. ماذا تصلي؟ يقول أصلي الظهر، وهكذا. طيب، وينبني على هذا، يعني على هذا الأمر، يعني اللي يقولون لو نوى صلاة مطلقة صح، ينبني عليه إذا كانت صلاة رباعية، فإذا صلى أربعا بنية الواجب عليه، فهنا إذا قلنا لا يجب التعيين صحت صلاته، وإذا قلنا يجب التعيين فلا تصح الصلاة، لكن الراجح أنها تصح. وهؤلاء أصحاب القول الثاني يقولون لم يعين، لم يحدد أنها ظهر ولا عصر. ثم قال وينوي مع تكبيرة الإحرام لتكون النية مقارنة للعبادة، وإن تقدمت بزمن يسير فلا بأس. متى قام المصلي إلى الصلاة فإنه ينوي وتكون النية مقارنة لتكبيرة الإحرام. هل يجوز تقديم النية على تكبيرة الإحرام؟ نقول نعم، لكن يكون تقديم يسير. نقول يكون تقديم يسير. إذا خرج الإنسان من بيته يوم الجمعة إلى أين تذهب؟ يقول صلي. ماذا تصلي؟ يقول صلي الجمعة. فخروجه هنا هذا هو النية، يعني خروجه واعتقاده وعزم قلبه هذا هو النية، فلا يلزم أن يعني يسر بها. ويجوز تقديمها بزمن يسير، ومن أهل العلم قال لا يجوز تقديمها نهائيا. ولو قلنا إنه لا يجوز تقديمها حصل مشقة عظيمة جدا. كيف؟ شلون المشقة؟ مشقة لأن الإنسان قد يعتزب عنه النية وهو يكبر تكبيرة الإحرام. فنقول ما دامت النية قبل الصلاة ولم ينوي قطعها فلا حرج عليه إن شاء الله تعالى. ثم قال المؤلف ويشترط مصاحبة النية إلى آخر الصلاة، فإن قطعها أثناء الصلاة بطلت، فإن تردد في قطعها فلا تبطل لبقاء أصل النية. استصحاب النية عند الفقهاء هو أن ينوي أول العبادة ثم لا يقطعها، يعني يستصحبها إلى آخر الصلاة. فعندنا استصحاب ذكر النية واستصحاب حكمها. استصحاب حكمها أن ينوي ما يريد عمله ثم يبقى على هذه النية. أما استصحاب الذكر فلا تغيب عن باله. استصحاب الذكر مستحب لكنه ما يجب لأنه يصعب، وأما استصحاب الحكم فيجب استصحاب الحكم. أما استصحاب الذكر قد يحصل من الخواطر والتفكير ما يجعلها تعزب عنه، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان له ضراط حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضى التأذين أقبل حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر، حتى إذا قضى التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول له أذكر كذا أذكر كذا مما لم يذكره سابقا من قبل، حتى يظل الرجل ما يدري كم صلى. وهذا واقع كثير من المصلين، نسأل الله أن يرحمنا برحمته. إذن لا ينوي القطع ولا يأتي بمنافي للصلاة للنية، فإن أتى بمناف للنية وجب استئناف النية، لأن الخروج منها إلغاء لها، والإتيان بمناف اشتغال بما هو سوى النية. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نجيب على ما تيسر من الأسئلة حتى الأذان. نعم.
قل أحسن الله إليكم. ستر عورة المنفرد داخل غرفته لوحده هل يلزمه مثل الصلاة في جماعة؟
ستر العورة نعم يجب ستر العورة سواء كان لوحده أو كان مع الجماعة. وأما يعني اللبس الكامل لا يجب، لكن الأفضل أن يكون الإنسان على هيئة تامة، لأن الله جل وعلا يقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني عند كل صلاة، سواء كان يصلي في البيت أو كان يصلي في المسجد. نعم.
قل أحسن الله إليكم، في مسألة إزالة النجاسة، لو أن شخصا أرعن أو خرج من فمه دم ومسحه في منديل ووضعه في جيبه، ما حكم صلاته في الأمرين متعمدا أو ناسيا؟
كلاهما صلاته صحيحة، لأن الدم ليس بنجس. كلاهما صلاته صحيحة، سواء المسحة ورماه إذا ما يعني فيه عنده أحد، أو مسح ووضع في جيبه، الدم ليس بنجس، وبالتالي فكونه يحمله ليس حاملا للنجاسة، وخروج الدم لا ينقض الوضوء إلا كما مر معنا سابقا، إلا إذا كان منين من السبيلين، إلا إذا كان الدم خارجا من السبيلين. أما ما عدا فالراجح أن الدم لا ينقض الوضوء، سواء خرج من فمه أو أنفه أو يده أو رجله أو غير ذلك. نعم.
قل أحسن الله إليكم، وقت صلاة الفجر في السفر قصير، فكيف أصلي بالطائرة وأتوجه بالقبلة في أماكن علما أنه لا توجد مساحة كافية للصلاة واقفا؟
إن وجد مكان في الطائرة تصلي فيه قائما وراكعا وساجدا وجب عليك، فإن لم يوجد مكان أو منعت من ذلك، لأن بعض الطائرات يمنعون الإنسان يقوم من مكانه، فهنا إذا منعت فصلي على كرسيك حسب استطاعتك، استطعت تقف تصلي، ما استطعت تصلي جالس. لكن حنا سافرنا أكثر من مرة، يستطيع الإنسان يقف ويستطيع يركع ركوع جزئي مو بركوع كامل، ثم يجلس على الكرسي ويحني رأسه للسجود، ولا حرج عليه، حتى إذا كان معها أحد كانوا حوله أو على يمينه فيصلي بهم جماعة وهذا يكفي. نعم.
قل أحسن الله إليكم، هناك بعض الناس يقولون الله في كل مكان أثناء الصلاة وهم لا يتوجهون إلى القبلة، فهل يجوز أن يتوجه أثناء الصلاة أي اتجاه للقبلة؟
لا، أولا هذا ليس بصحيح، يقول الله في كل مكان هذا كلام خطير، هذا كلام خطير جدا، وليس هذا مذهب أهل السنة والجماعة، هذا مذهب الحلولية الذي يقولون الله حال في كل مكان، وهذا خطير، لكن السائل لعله جاهل أو لا يريد، يريد أن الله جل وعلا يعني أن أينما توجهت فثم وجه الله، هذا قصده. نقول له لا، الله جل وعلا في سمائه مستوى على عرشه سبحانه وتعالى، وينزل ثلث الليل الآخر نزولا يليق بجلاله سبحانه وتعالى، ولا نخوض في التكييف ولا التمثيل، هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، فانتبه رعاك الله. ثانيا نقول لا يجوز أن تتوجه لأي اتجاه، أنت الآن إن كنت تعرف القبلة وجب أن توجه إليه، ما تعرفها أمامك الطرق اللي ذكرناها، تسأل أهل الخبرة، تستدل بالمحاريب، تستدل بالشمس والقمر، تستدل بالنجوم، فأنت تبذل ما تستطيع. لكن إن عدمت هذا كله وما عندك أحد تسأله وأنت في البر، أنت تجتهد حسب قدرتك، يعني ما نقول لا انتظر على أن يجيك أحد يخبرك، لا لا يفوت الوقت، صلي حسب حالك. كانت تجمع إلى ما بعدها انتظر واجمعها إلى ما بعدها، ما تجمع مثل صلاة الفجر صلي حسب حالك. نعم.
يقول أحسن الله إليكم، هل يجوز طواف الوداع أثناء العمرة؟
قوله هل يجوز طواف الوداع، نقول نعم يجوز، لكن لعله يريد هل يجب طواف الوداع. نقول طواف الوداع واجب في الحج دون العمرة، الراجح أن طواف الوداع في العمرة سنة، وقال بعض أهل العلم بوجوب طواف الوداع، وهذا رأي شيخنا الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله، لكن الراجح من كلام أهل العلم أن طواف الوداع بالنسبة للعمرة سنة، وهذا رأي شيخنا الشيخ ابن باز عليه رحمة الله. نعم.
يقول أحسن الله إليكم، لو كان الإنسان في دورة المياه يتوضأ وانتهى وفجأة تناثرت بعض قطرات على ثوبه فماذا يفعل؟
أعد.
يقول الإنسان في دورة المياه ويكون قد توضأ وانتهى وفجأة تناثرت بعض القطرات على ثوبه فماذا يفعل؟
تناثرت بعض القطرات منين؟ هل هي بول أم أنه ماء؟ إذا كان ماء لا حرج عليه، ليس كل الماء الموجود في دورات المياه نجس، ليس كل الماء نجس، فيقطع باب الوساوس والخطرات ولا يلتفت إليها. فنقول إن كنت متأكدا، كنت متيقنا أن ما أصابك من القطرات بول فهنا اغسل ووضوءك صحيح. بعض الناس يظن أنه إذا أصابته النجاسة انتقض وضوءه، نقول لا، ما للوضوء علاقة بالنجاسة، أزل النجاسة، النجاسة أزلها، ولكن ما ينتقض وضوءك، وضوءك صحيح. فكون النجاسة تطرأ على البدن أو على الثوب بعد الطهارة لا، هذا لا يبطل الطهارة، نقول اغسل النجاسة، أزل النجاسة ووضوءك صحيح. نعم.
قل أحسن الله إليكم، هل الذي يحمل الدخان في جيبه حامل للنجاسة؟
الدخان خبيث، الدخان خبيث ومحرم، والله جل وعلا أخبر أن رسوله صلى الله عليه وسلم يحل لنا الطيبات ويحرم علينا الخبائث، والدخان من الخبائث. أرأيتم لو جاء عالم أو شيخ كبير أو واحد إمام من الأئمة وجاء ضيف عند واحد مدخن، هل يقدم له دخان؟ ها؟ بالعكس، تلقاه يعني يخفي شفتيه ويتطيب حتى لا تظهر الرائحة، فيستحيل أن يقدم له دخان، لو كان طيب قدم له الدخان، صح ولا لا؟ الدخان مضر بالصحة، الدخان مضر بالناحية الاقتصادية المال. والله يا أحبابي لو شفنا طفل الآن، لو رأينا طفل الآن يعني يحرق 10 ريالات، مش نقول نضربه ولا لا؟ لو شفنا كبير عاقل رجال يجيب قروش ويحرقها، يقول مجنون ولا لا؟ هذا المسكين اللي يشتري الدخان يحرق جوفه، يحرق جوفه ويؤذي برائحته، يؤذي زوجته وأهله ومن يجالس. يكفي أن الدخان يحرمه من مجالسة الأخيار الطيبين الصالحين، هو خبيث، لكن لا نقول أنه نجس. فإذا حمله الإنسان صلاته صحيحة، لكنه آثم لحمله، آثم لحمله الدخان، فإن شربه فهو آثم لشربه، ومن يبيعه آثم، لأنه من التعاون على الإثم والعدوان، والله جل وعلا يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نعم.
يقول أحسن الله إليكم، ما حكم الصلاة منفردا في الصف؟
صلاة المنفرد في الصف إن كان يجد فرجة لا تصح صلاته باطلة، لا صلاة لمنفرد خلف الصف. والرسول صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر: زادك الله حرصا ولا تعد، لما ركع قبل الصف. وأما إن كان لا يوجد فرجة، الصف كامل، فهذا اختلف أهل العلم في هذه المسألة على ثلاث أقوال. قيل أن الصلاة صحيحة، وقيل الصلاة باطلة، ولكن القول الوسط أنه إن ما لم يجد فرجة فصلاته صحيحة. وهذا رأي شيخ الإسلام ورأي ابن القيم ورأي ابن سعدي، وهو رأي شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. وهذا قول يعني له حظ، لأن هذا غاية ما يستطيع، وما لا يستطيع إلا أن يصلي إلا بهذه الكيفية، فلو صف وصلى فصلاته صحيحة.
يقول أحسن الله إليكم،
بلغ سؤاله، خلك أنت اللي تسأل، بلغ سؤال. شو يقول؟ يقف ويش؟ يا أخي الكريم ما أنا شو يقول؟
يقول يوقف بأي مكان،
يقف بأي مكان خلف الإمام، يقف خلف الإمام. نعم.
يقول أحسن الله إليكم: إذا جاءه دم أثناء الصلاة، إذا جاء الإنسان دم في أثناء الصلاة فظل يستمر، هل يفسد الصلاة أو لا؟
لا، هو إذا أرعف مثلا نقول سد أنفك، سد الأنف، لكن إذا أشغله الدم يخرج من الصلاة، لأن في حركة كثيرة. يعني إذا خرج الدم، لا ينقض الوضوء في أصح قوله العلماء، لكن إذا كثر لابد أن يتصرف. لكن إذا أمكن يسد أنفه مثلا، إذا أرعف، إذا كان في يده أمكن أنه يعني يربطها فيكمل الصلاة، إذا ما أمكن يخرج من الصلاة.
قل: إذا كان على ثوبه دم من كبش أو نحوه هل يؤثر في الصلاة؟
لا، الدم النجس هو الدم المسفوح، الدم النجس هو الدم المسفوح، الدم المسفوح يعني اللي عند الذبح، وأما اللي في عروق الذبيحة هذا ليس بنجس. نعم.
يقول: الذي أخطأ في تحديد القبلة متى يتم قضاء الصلاة؟ هل يتم قضاؤها كل صلاة في وقتها؟
لا، يقضيها بعدما يعرف الحكم، فإذا تعب يرتاح ثم يكمل.
يسأل أحسن الله إليكم: من فاتته بعض التكبيرات مع الإمام في صلاة الجنازة ماذا يفعل؟
يقضيها متتابعة، يعني هو الآن جاء في التكبيرة مثلا الثالثة، الإمام يدعو، هو يكبر ويقرأ الفاتحة، فإذا كبر الإمام للرابعة الإمام بيسلم، هو يقرأ يقول اللهم صل على محمد يكفي، إذا قال اللهم صل على محمد يكفي، ثم يقول الله أكبر اللهم اغفر له، الله أكبر، السلام عليكم ورحمة الله. يقولون يأتي بأدنى الواجب، يكبر متابعا ويأتي بأدنى الواجب. نعم.
يقول أحسن الله إليكم: هل يجوز الوضوء داخل دورة المياه إذا كان لا يوجد مغسلة خارج الدورة؟
نعم، يتوضأ داخل دورة المياه لا حرج عليه، يتوضأ داخل دورة المياه لا حرج عليه.
يسأل أحسن الله إليكم: هل يجوز للإنسان توديع الرسول صلى الله عليه وسلم؟
هل يجوز
للإنسان توديع الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا؟
توديع؟
أينام.
لا يا أخي، أن تودع الرسول بالصلاة والسلام عليه في المكان اللي أنت فيه، حتى السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينبغي كل يوم يروح الإنسان ويقول أبا سلم على رسول الله، سلم وصلي عليه وسلم وأنت في مكانك. لا، الصحابة رضوان الله عليهم يعني اختلفوا في مسألة الذهاب والسلام على يعني القبر، لكن الإنسان في السفرة الواحدة إذا سلم لا حرج، إنما لا يلزم أنه يسلم يقف على القبر، يسلم وهو في أي مكان في المسجد. نعم.
يقول أحسن الله إليكم: اشرح لنا السترة في الصلاة.
السترة هي ما يضعه المصلي أمامه، وهي كمؤخرة الرحل، يعني الرحل اللي يوضع على البعير كمؤخرة الرحل، فأنت تضع سترة سواء كانت قلم أو مسواك أو عصا أو غير ذلك، إذا تيسر تضعها ولا يمر أحد بين يديك، فإن لم يتيسر تصلي إلى عمود أو إلى شيء حامل للمصاحف أو غيرها. المهم أن يحرص الإنسان ألا يمر بين يديه يعني أحد وهو يصلي لوحده، أما إذا كان تبع للإمام فلا حرج في ذلك.
يقول أحسن الله إليكم: التشهد الوسط في الصلاة سنة أو واجب أو ركن؟
التشهد الأول، التشهد الأول الراجح أنه واجب، الراجح أنه واجب، يعني يجبره سجود السهو إذا نسيه، لأن فيه التشهد الأول وفيه الجلوس له. سألني أحد الإخوة قبل الصلاة يقول: هل يعني الدواعش هل نحكم بأنهم يعني مسلمون ولا كفار؟ فقلت له: نحكم على الناس من أفعالهم، يحكم على الناس من أفعالهم. فالدواعش الآن يا أحبابي تعرفون أنهم يقتلون المؤمنين، صح ولا لا؟ والله جل وعلا يقول: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فكيف إذا كان يعني من يقتل قريب للإنسان، أو كان من يقتل رجل أمن يدافع، رجل يحرس، فكيف إذا من يقتل إذا كان في المسجد راكع ساجد والعياذ بالله؟ فهذه الأفكار الآن، أفكار التكفير والتفجير والإرهاب، هذه أخبر عنها الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول قال: يخرج أقوام تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وصيامكم عند صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، اقتلوهم فإن في قتلهم أجرا، لئن لقيتهم لا اقتلنهم قتل عاد. هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأمر عظيم، الأمر عظيم الآن، وهؤلاء الآن يتبنون الآن الأعمال الإجرامية، الأعمال الإرهابية، ولا سيما في بلادنا. وغير خاف عليكم العمل الإرهابي الذي تم قرب المسجد النبوي، ومن أخاف أهل المدينة، فالله جل وعلا توعده بالعذاب، وهؤلاء تبنوا هذا العمل الإرهابي. فيا أخي الكريم، احذر وحذر وانتبه، واعلم أن هؤلاء لا يريدون الخير، وهؤلاء صنيعة الكفار، وهؤلاء يتعاونون ضد المسلمين.